ميراث الأنبياء هنا مقام العلماء هنا روافد الضياء وأصلها وحي السماء مع النبي المصطفى مع الهدى.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم.
أم عائشة لم تكن ترى المبيت بالأبطح أو المحصب، تقول إنما نزله لأنه كان أسمح لخروجه كدخوله من أعلاها وخروجه من أسفلها. لكن خلفاء الراشدون رضي الله عنهم أبو بكر وعمر بن عمر كانوا يبيتون فيه. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وهم في منى: إن نازلنا غدا في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الشرك كنانة وقريش وتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحصار المعروف، حاصروهم وتقاسموا وتحالفوا على الشرك، فبين صلى الله عليه وسلم أنه إنما بات فيه لإظهار عز الإسلام، وأن هذا المكان الذي تواطأ فيه المشركون قريش وحلفاؤهم من بني كنانة وقريش من كنانة أيضا، أن الله قد أبدل هذا الأمر بعز عز فيه الإسلام وأهله. وقد يفهم من هذا أن المقصود منه إظهار العز لهذا الدين وليس المبيت، وليس أنه يعني نسك يقصد فعله. وعلى كل حال أسلكنا فيه الآن، قد يكون في مساكن وبيوت وكذا، لكن أثر عائشة هنا عزاه إلى من؟
إلى مسلم يا حسن.
الله عليك، متفق عليه. شو عندكم يا إخوان النسخة الثانية؟ في أحد معه شرح ولا نسخة ولا؟ بخاري ومسلم. الشيخ عبد الله الفوزان يتنبه على هذا وأنه متفق عليه. نعم.
نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان.
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، هو أول مولود في الهجرة، أول مولود بعد الهجرة، ولد في السنة الأولى من الهجرة، وأول شيء دخل فيه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يأتون بأطفالهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فيمضغ تمرة أو كذا ثم يمجها فيه يحنكه تيمنا وتبركا بريقه عليه الصلاة والسلام. يقول قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، نعم يا شيخ ناصر،
أفضل من ألف صلاة فيما سواه،
أفضل في من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأصل هذه الرواية أيضا في الصحيح: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لكن الحافظ أورد هذه الرواية لأن فيها زيادة الأخيرة ليست في الصحيح، وهذا يدل على فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. والمسجد يراد به مسجد هو كل ما دخل فيه من التوسعة، وقد وسع في عهد عمر من ناحية القبلة، وصلى فيه عمر وصلى فيه الصحابة، ولا يمكن أن يصلوا فيه وهو مفضول. قال إلا المسجد الحرام، وصلاتهم في المسجد الحرام تعدل 100 صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صلاة في المسجد الحرام تعدل 1000 صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وصلاة في مسجده تعدل 1000 صلاة، فصلاة في المسجد الحرام في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل كم؟ 100 ألف صلاة. وهذا خير كثير وأجر عظيم من رب الكريم سبحانه وبحمده. وهذا يدل على تفضيل الصلاة في المسجدين بلا إشكال، لكن هل يستدل به على تفضيل الأعمال الأخرى؟ الفقهاء يقولون نعم، المذهب يقولون الحسنات والسيئات تضاعف في مكان وزمان فاضل، تضاعف الحسنات والسيئات في زمان ومكان فاضل، في المدينة كذلك في مكة تضاعف الحسنة، وتضاعف الحسنة كما وكيفا، وأما السيئة فتضاعف يا أخوان لا
كيفا
كيفا كم لا يمكن، لأن ربنا قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، الآية في الأنعام، والأنعام مكية، لكن تكون مضاعفة في شدة هذه السيئة وعظمها، كيف أقدم وأقبل عليها هو في هذا المكان الفاضل، وعليه فتضاعف الأعمال الصالحة عموما في مكة والمدينة. وبعض العلم يكون ناقف عند مورد النص، وأما بقية الأعمال فليس فيه ما يدل على المضاعفة. هذه المضاعفة بالنسبة للمسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لا شك، وظاهر الحديث يدل عليه، لأنه قال في مسجدي هذا، أما بقية المساجد وإن كان لقبى فضل، وقال صلاة فيه تعدل ماذا؟ عمره سيد قبى، لكن لا شك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المساجد على الإطلاق بعد المسجد الحرام. أما في مكة فاختلف، هل الحكم خاص بالمسجد أم هو عام في الحرم كله؟ فقيل إنه خاص في المسجد مثله مثل مسجد المدينة، وبدليل المقابلة في الحديث قال صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا ماذا؟ إلا المسجد الحرام، فقابل المسجد بالمسجد، ثم قال في مسجدي هذا، ثم قال المسجد الحرام، فيتبادر أن المسجد الحرام هو ماذا؟ هو المسجد. بل إن هذا الحديث ورد بلفظ إلا مسجد الكعبة، مسجد الكعبة دل على أنه في المسجد نفسه. والقول الثاني أن هذا عام للحرم كله، روي عن عطاء رحمه الله وما إليه جمع من المحققين، قول ابن القيم، اختار الشيخ ابن باز رحمه الله. ويستدلون بآيات وردت في كتاب الله عز وجل فيها إطلاق المسجد على الحرم كله، مثل قوله تعالى الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، مراد به الحرام، وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أيضا الحرام. وأكثر الآيات التي ورد فيها المسجد يراد بها الحرم كله، فأطلق المسجد على الحرم بأكمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا المسجد الحرام، فيراد المسجد الحرام ما يراد به في كتاب الله عز وجل وهو الحرم كله. وقد روي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وكان مقيما في الحل يتقدم وقت الصلاة ويصلي في الحرم، ذكر هذا مروان في قصة الكتاب، وأنه كان يصلي في الحرم وهو مضطرب بالحل، يعني ناصب خيمته بالحل. وعلى كل حال فهو فضل الله ولا يحد ولا يعد. الشيخ بن باز كما ذكرت لكم يميل إلى أن الصلاة في المسجد في الحرم كله مضاعف. وعلى كل حال فإذا كنت في مكة وإمكانك أن تذهب إلى المسجد والأمر يسير بالنسبة لك ولا كلفة عليك ومعك أحد كبير أيضا أو كذا، فدائما كون الإنسان يفعل شيء متفق عليه أولى من أن يعمل شيئا
مختلفا فيه.
لكن على كل خلاف إذا كان له محل من النظر وترجح هذا الإنسان أحد القولين وعمل به فهو على خير إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه.
نعم، قال أمر الناس، ومن الذي أمرهم يا أخوان في الحج؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمر الناس أن يكون نعم آخر عهدهم به.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
نعم
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه.
نعم، ورد في رواية عند أبي داود آخر عهدهم الطواف بالبيت، والحديث يدل على وجوب طواف الوداع. يعده الفقهاء من واجبات الحج وليس من واجبات الحج، بل هو واجب تشريفا وتعظيما لهذا البيت العتيق، وبدليل أن المكي هل يوادى؟
لا.
إذا حج هل يوادى؟
لا
لا، مكي مقيم في مكة. دليل على الوجوب قوله أمر والأمر الوجوب، وقوله خفف عن الحائض، وفي رواية كان الناس ينفرون في كل وجه أو ينصرفون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وهذا الوداع يا أخوان في الحج، وأما العمرة فالمشهور في المذهب، اختار الشيخ عبد العزيز رحمه الله أيضا أن الوداع فيها ليس بواجب. يسأل الناس دائما الوداع في العمرة، أما إذا جاء الشخص واعتمر ثم أراد أن يرجع بعد عمرته ما عليه وداع بلا إشكال. لماذا؟ لأنه آخر عهد بالبيت، طاف وسعى وقصر من شعره ومشى، فلا يودع. إنما الكلام فيما إذا قام المعتمر هل يجب عليه الوداع أو لا يجب، خلاف بعض العلم يقول يجب عليه الوداع أخذا بحديث ابن عباس أمر الناس في الحج وفي العمرة. والقائلون بعدم وجوبه يقولون اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم عمره يا إخوان؟ أربع عمر إحداها مع الحج، وثلاث عمر منفردة، ولم ينقل أنه نعم أمر بالوداع. وقوله كان الناس ينفرون أو ينصرفون في كل وجه، كان هذا في الحج. حتى حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر. طيب لو أن الإنسان أخر طواف الزيارة أو الإفاضة وطافه عند الوداع بنية الإفاضة والوداع جميعا، يكفي ولا ما يكفي؟
يكفي،
يكفي. تداخلت العبادتان من جنس واحد وليست إحداهما قضاء، كلها أداء. طيب بعض الناس، وهذا يسأل عنه أحيانا، ينوي التأخير، تأخير طواف الزيارة، ثم ينسى مع الزحمة ومع ذا وينوي الوداع. هذا مشكلة يا إخوان، هذا ما طاف الزيارة. في حال ثالث ما نوى شيء، طاف والسمشة، المذهب يكون لا بد من نية الطواف، لا بد من النية. وبعض أهل العلم يقول هي يعني أجزاء من عبادة واحدة تكفيها نية واحدة في البداية. وعلى كل هذه أمور الإنسان يستشعر فيها يا إخوان العمل الذي يؤديه والمشاعر التي يعظمها ذلك وما يعظم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب، تكون فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وقال قبلها ذلك وما يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الناس دائما مع الزحام يحبون الاختصار والاقتصار على الواجب فقط، والإنسان أدرى بحاله على كل حال. لكن الذي ينبغي للإنسان أن يخفو أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم، لتأخذوا عني مناسككم، ولا يحرص على الترخص. هو ذهب لكي يؤدي هذا، لكن لا سيما إذا كان حجة الفرض أيضا يحرص أن يؤديها على أتم وجه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري.
نعم، باب الفوات والإحصار. الفوات هو عدم إدراك الحج، ويكون بفوات عرفة عليه. جاء رجل إلى عمر وفي مزدلفة في الليل، قال: هل وقفت بعرفة؟ لا. قال: اذهب فقف ولو هنيها. فذهب، ثم صار عمر يسأل عنه، ما فعل الرجل، ما فعل الرجل، حتى ذكر له أنه أتى شهيد مزدلفة. فإذا فات الوقوف فات الحج. أما العمرة ما فيها فوات لأن وقتها مفتوح. لم يذكر المؤلف شيئا في الفوات، وذكر أثر ابن عباس وأثر عائشة في الاشتراط وأثر الحجاج بن عمرو الأنصاري فيما إذا كسر أو عرج. ما ذكر في الفوات شيء، لكن ورد في رواية عند مالك أن أبا أيوب وهبار الأسود جاء إلى مكة وقد فاتهم الوقوف، فأمرهما عمر أن يتحلل بعمرة ويهديا ويقضيا من قابل. ولهذا قالوا: من فاته الوقوف فاته الحج، ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. فإذا كان اشترط منعه مانع أو حبسه حابس يتحلل ولا شيء عليه. أحصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وكان جاء ومعه الناس 1400 ونيف وبقي في الحديبية وصده المشركون ومنعوه وكانت قلوبهم تاقت واشتاقت إلى بيت الله العتيق. لما جاءوا المدينة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. جاءوا المدينة فأصيب بلال بالحمى. أبو بكر كان بلال رضي الله عنه يغمى عليه ثم يفيق يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريد يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. جبلان في مكة وكان يرعى الغنم ويتذكر مكة، وأبو بكر أيضا يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراكنا. حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطيبة الطيبة ودعا أن ينقل حماها إلى الجحفة، فغدت الحمد من أطيب البقاع وأحسنها وأفضلها. أحصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه المشركون، صدوه وفاوضهم جاءه عروة بن مسعود الثقفي وكان رجلا ذا مكانة وفاوض، وجاءه مكرز بن حفص كان رجلا فاسقا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه سهيل بن عمر فلما رأى قال سهل أمركم، ثم وقع الصلح. وسبق الصلح مشهد كبير وعظيم وهو بيعة الرضوان، سميت بيعة الرضوان لأن الله تعالى رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كانت بيعة تذكر لهم، بايعوه على عدم الفرار. لما تأخر عثمان وكان بعثه صلى الله عليه وسلم يفاوض المشركين فأشيع أنه قتل، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال وعدم الفرار، قيل بل بايعهم على الموت، وبايعهم الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن سلمة بن الأكوع بايعه رضي الله عنه 3 مرات واختبأ الرجل عن البيعة. نعوذ بالله يا إخوان من الخذلان والحرمان والشقاء. وراح يبحث عن بعيره، قيل له في ذلك قال لن أجد بعيري أحب إلي من أن أبايع محمد. قيل ورؤيا وقد لاذ ببعيره لا يريد أن يبايع، وهو منافق الجد بن قيس عياذا بالله. نسأل الله الهداية والثبات والتوفيق. ما هو إلا فضل الله عز وجل، لكن محروم ولا قوة إلا بالله من الخير، مخذول لا يريد أن يبايع، ما يرغب أن يبايع. وبايع الصحابة رضي الله عنهم هذه البيعة التي صارت من مآثرهم ورضي الله عنهم بها إلى يوم القيامة، وعلم ما في قلوبهم، فأين من يقع في أعراضهم، ومن يلمزهم، ومن يتكلم فيهم، ومن يسبهم، وإلهم وهم يسمعون كلام الله ورضاه عنهم وعلمه ما في قلوبهم أعلمتم من أحوالهم شيئا لم يعلمه ربنا عز وجل وهو علام الغيوب والعالم ما في القلوب. لكن هذا من فضل الله عليهم ألا تزال حسناتهم تكتب لهم بلمزي وهمزي وسبي من يقع في أعراضهم. فرضي الله عنهم وأرضاهم وحشرنا وإياكم في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وزمرته. أحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نحر وحلق، كان مع 70 من البدن، جاء بها هديا بالغ الكعبة وتعظيما لهذا البيت العتيق. أمر الصحابة بالنحر والحلق فتأخر. ولماذا تأخروا؟ لا والله تأخرا في طاعته، لا حاشاه، وإنما أمل أن يحصل شيء. وقد جاءوا يا إخوان وقد برح بهم الشوق إلى مكة، 6 سنين لم يقدموا عليها ولم يأتوا إليها، والحرب بينهم وبين أهلها، ثم يردون والله يقضي ويدبر ما تقتضيه حكمته البالغة سبحانه وبحمده. تدخل على أم سلمة رضي الله عنها شكى لها ما لقي من الناس، قالت يا رسول الله أخرج وانحر هديك واحلق رأسك ولا تكلم أحد. فخرجوا ونحروا فحلقوا رؤوسهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الغم رضي الله عنهم وأرضاه. أحسن النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بنحر، والمذهب إذا أحصر يلزمه النحر لقوله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قالوا ولم يذكر الحلق في الآية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حلق. فإذا أحصر الإنسان فينحر هديا ويحلق رأسه ويتحلل بعد ذلك. إذا لم يجد هدي فالجمهور يكون يصوم 10 أيام قياسا على المتمتع، 3 في الحج و7 إذا رجع يقيسون على المتمتع، وقيل ليس عليه الصيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الناس بالصيام، وما كان معه إلا 70 من الهدي من الإبل وهم 1400، ولم يأمر واحدا منهم بأن يصوم، وكانوا في ضيق من العيش يا إخوان رضي الله عنهم وأرضاه. فبعض العلم يقول إن وجد الهدي نحر، نعم وجب عليه أن ينحر، وإلا فلا شيء عليه. ثم هل يقضي؟ نعم نشر ماذا بيقضي يا إخوان، يقضي. وعمر رضي الله عنه أمر أبا أيوب وهنبار بن الأسد أن يتحلل بعمرة ويهدي ويقضي من قابل. وأيضا قال بعض العلم إذا كان الإنسان حج حجة الإسلام ما يلزمه أن يقضي، لأننا إذا ألزمناه بالقضاء ألزمناه بحجة أخرى. والذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة رضوان بعضهم قدم معه في عمرة القضاء، بعضهم لم يقدم معه ولم يأمرهم أن يقضوا هذه العمرة. وأما تسميتها عمرة القضاء فليس لأنها قضاء لعمرة الحديبية، لا، الحديبية تحلل منها، ولكن تسميتها بذلك من المقاضات، المقاضات للمشركين، لأنه كان في بنود الاتفاقية أن يعتمروا من قابل، فسميت بذلك عمرات القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه.
طباعة بنت الزبير ابن
عبد المطلب.
عبد المطلب يا أخي أليس من العوام؟ ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تحت المقداد ابن الأسود الكندي، وليس اسمه ابن الأسود يا أخوان، المقداد ابن عمر، ولكنه حالف الأسود ابن عبد يغوث من قريش، وطبيعتهم إذا حالفه ينتسب إليه، وهو من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه، شهد بدرا وكان رجلا مقداما شجاعا فارسا رضي الله عنه وأرضاه. العجيب أن البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب النكاح، شو دخل كتاب النكاح؟ ذكره في باب الكفاءة في النكاح. وأن مقداد بن أسود نعم كان من كندة قبيلة معروفة، لكن ضباعة من بني هاشم، يعني هي أعلى منه لا شك، ومع ذلك تزوجها رضي الله عنهم أجمعين. قالت إني أريد الحج وأجدني شاكية. فقال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. في رواية عند النسائي: فإن لك على ربك ما استثنيتي. في رواية أخرى: فإن ذلك لك. وعليه فهل يشترط المحرم؟ أيضا خلاف بين أهل العلم ومشهور، والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يشترط مطلقا، سواء خشي عائقا أو محذورا أو لم يخشى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. تعليل يدل على عدم اختصاصه بالحكم. وقيل لا يشترط مطلقا. قال ابن عمر: ليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر منفردة غير عمرة الحج، ولم ينقل أنه ماذا؟ أنه اشترط عليه الصلاة والسلام. اختار شيخ الإسلام رحمه الله قولا وسطا في المسألة، وهو أنه يسوغ الإنسان أن يشترط إذا خشي عائقا أو مانعا فيشترط، وينفعه الاشتراط حينئذ، وبدليل أن ضباعة كانت مريضة وتخشى أن لا تتم الحج. فالمقصود أنه إذا اشترط وحصل له عائق ماذا يفعل؟ يعني يخلع الحرام، ملابس الحرام يلبس ثوب أنت. وهذه مسألة تحتاج لها النساء كثيرا يا أخوان. فإذا خشيت من إيش يا أخوان؟
الحيض.
مرة تخشى من الحيض، وللنواحي النفسية في هذا دور كبير. الإنسان إذا خاف من الشيء يؤذيه. يعني هذا ما أحسن أن يتوكل الإنسان على ربي ويشغل ذهنه بالتفكير. فإذا خشيت المرأة الدورة ربما تأتيها قبل وقتها، لكن لو مضت واشترط إن جاء شيء حلت، وإن لم يأتي تكمل عمرتها، ترتاح من التفكير في يعني في هذا الأمر. المقصود أنها لو خشيت من العادة خشيت، إذا كانت ما خشيت ما يحتاج، واشترطت فإذا عرضت لها الدورة تتحلل. وإذا قال فمحلي وحصل العائق، هم قال لا أستمر، هل يستمر؟ قالوا لا، لأنه قال محلي حيث حبست وقد حصل العائق فحل حين حبس. نعم
صلى الله عليكم. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
عندك يا شيخ ناصر عرج ولا عرج؟
عندي أحسن الله عليك عرج.
ها؟
عرج
بالكسر؟
أي
بعضهم يفرق، إذا كان خلقة يقال عرجة، وإذا كان عارض يقال عرجة. في أحد معه كتاب الشيخ عبد الله فوزان؟ إيش قال؟ ماذا إذا ضبطها يكون من كسر أو إيش؟ عرجة على هذا التفريق. على كل حال لا يغير شيء. في بعض الروايات أو مريض أيضا. عكرمة يا إخوان هذا من هو؟ تتعرفوا يا إخوان عظمة هذا الدين؟ هذا مولى ابن عباس وهو من البربر. وانظروا يا إخواني الموالي أصبحوا ماذا؟ علماء. رفع الله قدرهم في الأمة حتى أصبحوا نجوم، وكانوا عبيد مملوكين يا إخوان. ولكم أن تذكروا أمثلة. هذا عكرمة مولى ابن عباس، وابن عمر مولاه ها نافع، نافع بن عمر رضي الله عنه. يروي عنه مالك عن نافع عن ابن عمر يقول: هذه السلسلة الذهبية يسميها العلماء. سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة. إذا قيل من في الفقه سبعة أبحر رواياتهم للعلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، سليمان،
سعيد أبو بكر،
نعم أبو بكر، نعم سليمان خارجة. فقل هم عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عبد الله بن مسعود أخو عتبة بن مسعود عم أبيه. عروة بن الزبير، القاسم محمد بن بكر. فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد ابن المسيب، سليمان، وهذا الذي نريده ابن يسار، وأخوه عطاء ابن يسار من الثقات. وكان سليمان مولا قيل لميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاه. وعد من هؤلاء الموالي، اخطاء بن أبي رباح مولى، وصاروا أئمة يا إخوان. نعم، لأن من كانوا موالي لهم كانوا يؤدبونهم ويربونهم، يربونهم يا إخوان على قيم الإسلام وعلى العلم. ولهذا لما أراد علي بن عبد الله بن عباس أن يبيع عكرمة على خالد بن يزيد بن معاوية، قال: عكرمة ما خير لك، بعت علم أبيك. علم أبوه عنده رضي الله عنه ورحمه، وكان باعه بأربعة آلاف دينار، فرده استقاله ورد بيعته بعدما قال له الكلمة هذه، ثم اعتقه رحمه الله. رفعهم الله بهذا العلم يا إخوان حتى صار لهم شأن. روي أن سليمان بن عبد الملك جاء إلى مكة، استقبله الناس وأهل مكة وأعيانهم، قال: من بقي؟ قالوا: عطاء بن أبي رباح. قال: أنه هو؟ قال: في مكان في المسجد يصلي. فذهب إليه وكان له ورد من الصلاة، ينفتل من صلاة وصلي أخرى. ولده إلى جانبه يقول: يا أبتي، أمير المؤمنين يريد أن يسلم عليك. يعني ولده يتملكه الحرج وهو لا يريد إهانة أمير المؤمنين حاشا، وليس هذا من دأبهم أبدا، لكن لا يريد أن ينفتل عن صلاة يؤديها كل يوم. انتهى من صلاته وسلم عليه أمير المؤمنين وصرف. ولما رجع إلى الشام أوصى بنيه وقال: يا بني، يا عليكم بالعلم، فإني لا أنسى ذلي بين يدي العبد الأسود رضي الله عنهم ورحمهم. سليمان تواضع يا أخوان، تعالى التواضع. وعطاء كان أسود وأعمى وقصير، ذكروا فيه عاهات، لكن هذه العاهات تذوب يا أخوان وتنتهي. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم، رفعهم بالإيمان، ثم والذين أوتوا العلم درجة. حتى إذا ترك الإنسان العلم وانسلخ منه وأقبل على الدنيا وأثرها على الآخرة، وضعه الله بعد أن كان يسير في طريق الرفعة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. هذا يتخاف على طالب الإخلاد للدنيا والميل إليها والتشاغل بها، وهي غرارة يا أخوان. هذا يقول بعض السلف: الدنيا غرارة تغر العلماء، حتى طالب العلم، لا سيما مع زينتها وبهرجها وزخرفها. وأما اتباع الهوى فهو الداء، ما بعد الداء ولا قوة إلا بالله. يقول: من كسر أو عرج على هذا التفريق فقد حل وعليه الحج من قبل. اختلف العلماء في مسألة مشهورة جدا، وهي: هل الحصر حصر العدو فقط أم كل حصر ومنع يمنع الإنسان من الوصول إلى البيت؟ حصر مرض، ضيع نفقة، تنظيم معين. فقيل الحصر حصر العدو، وهذا مذهب الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد. ويستدلون بظاهر الآية: فإن أحصرتم، وفرقوا بين الإحصار والحصر، فقالوا الإحصار العدو والحصر كل شيء. ولا ريب أن الآية نزلت في ماذا يا إخوان؟ في حصر إيش؟
العدو.
نعم، حصر العدو. فإن أحصرتم. ورد عن ابن عباس وهذا قوله: لا حصر إلا حصر العدو. ثم قال عز وجل في آخر الآية: فإذا أمنتم. أمنتم، الأمن لا يكون إلا من عدو. والقول الثاني أن الحصر عام، مذهب أبي حنيفة، اختار شيخ الإسلام وعليه الفتوى والعمل الآن، فيكون من مرض، يكون من ضياع نفقة، يكون من تنظيم بعض الناس يسهل عليه ولا يبالي بالأنظمة ويتخطى الأنظمة ويتحيلون بحيل عديدة حتى يعبروا إلى مكة، وبعضهم يمنع ولا يتمكن، هذا من هذا القبيل. والمغي الإنسان في مثل هذه الشعيرة أن يذهب إلى يا إخوان مبتعدا عن حيل ومبتعدا، ويذهب إلى طاعة ربه، وإذا نظم الأمر للمصلحة ويعني لم يسمح له إلا بعد فترة معينة، الحمد لله وعلى خير. وعمرته في رمضان تعدل حجة. نعم، كيف الحديث؟ كما في الحديث تعدل حجة، رواية حجة معي. ويعتمر ما تشاء ولله الحمد منه. والمصطفى لم يحج إلا حجة واحدة فقط بعد البعثة. هذا القول كما قيل هو القول الذي عليه العمل، وأن الحصر يكون بإيمان. وأما الآية فإن حصرتم ثم قال فإذا أمنتم، والأمن لا يكون إلا من عدو، فأجيب بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام، وليس هذا تخصيصا، هذا مو تخصيص، هذه قاعدة يحتاج إليها يا إخوان، ولا تطبيقات في الكتاب وفي السنة. كما لو قيل يا إخوان لو قيل لك أكرم الطلاب ثم أكرم زيدا، هل هذا تخصيص؟
لا.
ذكر بعض أفراد العام وهو زيد بحكم يوافق العام، الإكرام هنا وهنا، ولكنه جرد وذكر باب الاحتفاء به والعناية فقط. لكن لو قيل أكرم الطلاب لا تكرم زيدا، في شك هذا تخصيص، لأن حكم الخاص يختلف عن حكم العام. هكذا هنا فإذا أمنتم، وقال فإن أحصرتم، فيقال الإحصار هنا مطلق يشمل إحصار العدو وإحصار المرض وكذا. وقوله فإذا أمنتم صحيح، هو يدل على العدو، حصر العدو، لكن هو من باب ذكر بعض الأفراد العام بحكم أن يوافق العام، وليس هذا بالتخصيص.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم الله عنا خيرا،
وفقكم الله يا إخوان وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا، حضرتم وصبرتم وأنتم على خير وأجر. وهكذا يا إخوان لا ينال العلم إلا بتوفيق الله عز وجل، فسألوا الله التوفيق وسألوه الثبات والإعانة، ولا ينال أيضا إلا بأسبابه، ومن أعظم أسبابه الصبر.
بستان علم يانع هيا اقتطف مما تشاء.
اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. نعم يا إخوان، لقي موسى الخضر وقاله بأسلوب متأدب، ما قال له أنا موسى بن عمران كريم الرحمن هات ما عندك. موسى في الفضل يعده العلم بعد إبراهيم عليه السلام جميعا، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت الرجل. الأدب الذي يحتاج طالب العلم يا إخوان، الناس ينظرون إلى طالب العلم كما ينظر الطير إلى اللحم، يلاحظون عليه أي شيء، أي تقصير، أي كذا أي كذا. إنسان لا يراقب الناس، لا يراقب ربه عز وجل. قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. ذكر يا إخوان سببين من الأسباب التي ينال بها العلم بعد توفيق الله، ما هما؟ الصبر، والثاني طاعة، طيعة. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، ثم قال لا أعصي لك أمرا، تأمرني أطيعك. وفي أدب المتعلم مع معلمه وطاعته له. وإذا وفق الإنسان الطاعة وكان طيعا هذا من فضل الله عليه، يطيع ربه، يطيع والديه، يطيع ولاة أمره، يطيع العلماء. هذا يحفظ الله الإنسان يا إخوان من الضياع. الصبر من أعظم أسباب العلم. اليوم تلي الناس بالنعم يا إخوان وبالراحة، ضعفت الأجساد، ضعفت النفوس، وابتلوا بهذه الأجهزة وصار جل أوقاتهم معها. والذي يتأكد على الإنسان يا أخوان أن ينظر نهج من كان قبله كيف ساروا وكيف عملوا وكيف وصلوا. مسلم في صحيحه ذكر في باب المواقيت، مواقيت الصلاة، كلمة حيرت الشراح لماذا ذكرها، والكلمة ليحيى ابن أبي كثير الإمام معروف رحمه الله المحدث الكبير، قال: لا ينال العلم براحة الجسم. طيب ايش علاقتها في المواقيت؟ اجتهد الشراح، قال بعضهم لعله اجتهد يعني في هذا الباب وحرر الحديث وحرر أسانيدها ولقي في ذلك أو بذل في ذلك جهدا جهيدا فتذكر هذه المقولة، وهي درس لطلاب العلم. العلم ما ينال يا إخوان بالراحة ولا ينال بالعجلة. يأتي الشاب، وهذه طبيعة سجية في الشباب يا إخوان وليست بأيديهم، لكن الإنسان يحاول أن يحد منها، فيريدون الشيء الكبير الكثير بالجهد اليسير. قد قال الزهري لأحد طلابه يونس بن يزيد: يا يونس، لا تكاثر العلم، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، وأيها دخلت فيه قطع عليك قبل أن تبلغه، ولا ترمه كله، فإن من رامه كله تركه كله رحمهم الله، ولكن مع الليالي والأيام. يأتي الواحد يقول: أنا أبي أحفظ هالمتن، أبي أحفظ، لا تطلبه كله دفعة واحدة، فيثقل عليك حمله فتتعب، ثم ترى أن الحل اليسير أن تترك هذا الطريق، ولا قوة إلا بالله، فيحرم الإنسان من الطلب. ولكن شيئا فشيئا، ومع العلم ومع الوقت الطويل، يأتي الخير الكثير. يحيى بن أبي كثير هذا رحمه الله من أئمة الحديث، وهو من أهل اليمامة، أهل هذه المنطقة، انتدب الظاهر أني قلت لكم أمس قصة الأوزاعي، ما ذكرتها أنا وما ذكرتها أخوة، قصة الأوزاعي مع يحيى بن كثير، ما أدري والله يا أخوان، ترى الكبير يردد أحيانا. الأوزاعي رحمه الله فتى سندي من السندي، تقول الرواية، يعني جهة الباكستان والمناطق، وكان في بلاد الشام، وكان تحت كفالة أحد أهل الشام، فانتدب وفد إلى اليمامة، فأرسله كاتبا معهم، وكان شاب، فصلى في مسجد اليمامة فرآه يحيى بن أبي كثير رحمه الله فأعجبته صلاته فدعاه وقال له اطلب العلم يا أزاعي. فهو إخوان كلمة واحدة تغير حياة إنسان بتوفيق الله عز وجل، بعد توفيق الله عز وجل. ولهذا لا يحقل واحد منكم كلمة يوجهها إلى شخص، نصيحة، موعظة، فإذا كنت ناصحا ورفيقا فلعل لكلمة أن تؤثر في حياة إنسان ويتغير بها مجرى حياته. رجع الوفد وبقي الأوزاعي عنده مدة، ثم قال له بعد ذلك من بقي يقصد؟ قال الحسن البصري وابن سيرين في البصرة. قال فذهبت إلى البصرة، قال شو يسافرون على إبل والمسافات الطويلة ونحن يا إخوان كل العلم في جيبك، لكن ليس هذا مكان العلم، لا جيب ولا جهاز، وإنما العلم يا إخوان في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. قال ذهبت إلى البصرة فوجدت الحسن قد مات رحمه الله، وجدت ابن سيرين قد مرض فعدته ثم مات بعد ذلك، ثم فتح الله عليه من العلم ما فتح حتى غدا إماما أوزاعي في مصف الأئمة رحمه الله. المقصود أنه بعد توفيق الله عز وجل لابد من الجد والاجتهاد والجلد. العلماء يا إخوان اختصروا لنا جهدهم وخبرتهم، وفي بيتان للشافعي دائما يعني يشار إليهما، هم بيتان مشهوران يعطينا الشافعي رحمه الله خبرته في طلب العلم. يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. من يعد لي الست هذه يا إخوان؟ ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة، بلغة يعني طعام يأكله أو شيء، الحمد لله هذه ما عاد صارت هم، كانت هما عندهم في الماضي. وبعدها وإرشاد أستاذ وطول، أي هذه الخصال أصعب يا أخوان؟ طول الزمان هذا وحده، والثانية اجتهاد يا أخوان. الحرص سهل شيء في النفس، الذكاء لن يسلك هذا المسلك إلا شخص عنده قدرة، فإن كانت قدرته أقل عوض عنها بكثرة القراءة ولله الحمد، يعني غيره يقرأ الموضوع مرة مرتين ثلاث ويقرأ أربع، وإذا كان سمع جلد يا إخوان يوفق. فالله الله بمجاهدة النفوس، وقبلها الاستعانة بالله وسأله دائما وأبدا. فأنتم في الطريق يا إخوان، وأي طريق؟ أي طريق يا إخوان؟ إلى الجنة، نسأل الله الكريم وفضله. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريق إلى الجنة. يسهل له هذا العلم، يسهل له علوم أخر، يسهل له العمل بهذا العلم، ويسهل له غدا عبور الطريق العظيم، عبور الصراط إلى جنات النعيم. فالعلم يا إخوان جنة في صدر صاحبه، وينتهي حاله وأمره إذا صار فيه على الطريق القويم والنجل المستقيم نهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى ينتهي به إلى المنة الكبرى والنعمة العظمى وهي الجنة، نسأل الله الكريم من فضله، ويناله من العلم خيرا، وينال أهله ووالديه من العلم خيرا، ويستفيد غيره منه. فاحرصوا يا إخواني على الثبات في هذا الطريق ولزومه، وأن يبتعد الواحد منكم لنفسه عن المشغلات والملهيات والأمور التي هي من آفات الطريق وآفات العلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم إلى الحق، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يسمعنا وإياكم في طاعته وفيما يقربنا إليه. وفقكم الله يا إخوان.
هذا ميراث الأنبياء، هنا مقام العلماء، هنا روافد الضياء، وأصلها وحي السماء، مع النبي المصطفى، مع الهداة الأتقياء.